على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان وحيثما يبلغكم صوت إذاعة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد من برنامجكم نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا.
وقبل أن نبدأ في عرض أسئلة أحبائنا المستمعين، نحب أن ننوه إلى عنوان المراسلة لهذا البرنامج، وهو المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق البريد 60059، أو على الفاكس 0144255544. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، هذا الأخ محمد عبدون من الجزائر يسأل ويقول: كيف هل تشترط الإقامة في أداء صلاة التطوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول السائل:
هل تشترط الإقامة في أداء صلاة التطوع؟
لا، ما تشترط.
نعم.
يعني صلاة التطوع،
نعم،
يعني ما يصليها إلا وهو مقيم،
لأن
المسافر يعني ما يصليها.
يحتمل الأمرين، يعني سؤاله إما أن يكون مقيما غير مسافر، وإما أن يقيم الإقامة. الله أكبر الله أكبر. الثاني، نعم.
أما إن كان الصلاة التطوع النافلة يصليها في أي وقت يكون، سواء كان مسافرا وسواء كان مقيما وسواء كان في ليل أو نهار، ما لم يكن وقت نهي.
نعم.
وقت نهي معروفة. فأما أداء التطوع يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، وربما أدى الصلاة وهو راكب على بعيره، وربما صل يعني صلاة التطوع النافلة بخلاف الفرض. الفرض ما يجلس، لابد يصليها على الأرض مستقبل القبلة. لا تتطوع، يجوز يصليها وهو جالس، يجوز يصليها وهو راكب على جمله أو على سيارته أو على حماله، لا بأس. النبي كان يصلي أحيانا وهو على بعيره صلاة التطوع، ويصلي راكب وهو راكب على حماله صلاة التطوع وهو مسافر، فلا بأس. يصلي صلاة التطوع وهو مقيم وهو مسافر في على أي حالة تكون، هذا مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام حتى على كثرة الصلاة، والصلاة من أفضل الأعمال، ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، سواء في السفر صلاة التطوع، في السفر وغير السفر. لكنه إذا ما صلىها مثلا في السفر، ربما يشق عليها وكذا، فالنوافل التي كان يصليها وهو في البلد وعاقه على عائق السفر، هذه يكتب له أجره ولو ما صلىها، حتى ولو ما صلىها، لو ما صلىها في السفر أجره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. مكتوب له، كان هو يصوم ولم يمنعه السفر من الصيام، فهو مكتوب له أجر الصيام. وإن كان هو يصلي أوقات مثلا في الليل وكذا ولا حصل له، فهو مكتوب له أجره. المقصود أن النوافل تعمل في السفر وفي الحضر وفي كل في كل ما غلا أوقات النهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو بعد التطوع من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، أو مثلا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا ما هو وقت صلاة، لا المقيم ولا المسافر. المقصود أن صلاة التطوع يصليها الإنسان وهو مقيم أو وهو مسافر، وله بذلك أجر عظيم.
ولعله يا شيخ يعني أيضا بالإقامة إقامة الصلاة.
كان يقصد إلى أقام المؤذن الصلاة.
لا، أو يقيم هو نفس
هو. لا لا لا، هذا ما هنا صلاة، إلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت.
نعم.
ما يجوز واحد داخل المسجد والصلاة تقام ويصلي في تسنن. ربما بعضهم يقول يمدينا صلي مثلا ركعتين الفجر والإمام لا إذا قيمة الصلاة يجب عليك أن تدخل في الصلاة ولا يجوز أن تدخل في تطوع. فإذا قيمة الصلاة ما نصلاة إلا لهذه الصلاة التي أقيمت إن كان يقصد هذا. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا الأخ حسين أحمد من الجزائر يقول لماذا سمي الإمام سمى الإمام الحاكم كتابه للحديث المستدرك على الصحيحين؟
نعم هو سماه لأن الإمام الحاكم رحمه الله اطلع على أحاديث صحيحة بمنزلة ما هي موجودة في البخاري أو مسلم وربما فاتت على البخاري ربما فاتت على مسلم وهو أدرى استدركها وذكرنا سواء عاد مصيبا فيها أو في أكثرها رحمة الله عليه على أنها حديثة صحيحة هو يرى أنها صحيحة مثل من فيه فهو يقول استدراكا عليه إن هذه تركها البخاري وإذا تركها مسلم وهي أحاديث صحيحة مثل ما عندهم في الصحيحة هذا سبب أن سميت مستدركة لأنه استدرك عليهم على حسب اجتهاده رحمة الله عليه يقول قد يكون أصاب في أشياء كثيرة وقد يكون أخطأ في بعض منها.
أحسن الله إليكم. ويقول هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟
في الغالب أحيانا ما يصير في فرق وأحيانا يكون في فرق فالفرض والواجب. أما بالنسبة في الغالب أنهم يفرقون به في الصلاة الصلاة يفرقون يقولون هذا مثلا سنة وهذا فرض وهذا واجب. فالواجب هو بالنسبة للصلاة الواجب الذي يجبر بسجود السهو مثل التشهد الأول هذا لو فات الإنسان عليه نسي وقام للركعة الثالثة ما جلس للتشهد وذكر ما يرجع يستمر عليه ويسجد للسهو ويثي عنه هذا واجب. أما الفرض لا يمكن يسجد في حال من الأحوال قراءة الفاتحة أو ركوع أو سجود أو ركعة هذه الفروض هذه ما يسقط في حال ما. أما الواجب فربما في الصلاة بالنسبة في يسقط أما في غير هذا فهم يعبرون عن الواجب بالفرض والفرض عن الواجب في الغالب.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل لم يذكر اسمه ويقول أو تقول أنا فتاة أعيش مع والدي في مدينة الرياض ودرست في الكلية في مدينة أخرى لمدة سنتين وكنت أعيش لدى جدي في هذه السنتين والآن سأقدم على وظيفة في المدينة التي بها جدي ويشترط لهذه الوظيفة أن يكون ولي الأمر بنفس المدينة فما حكم تغيير ولاية أمري من والدي إلى جدي مع العلم أنه في حالة حصولي على الوظيفة إن شاء الله سأعيش بمنزل جدي أفتونا في ذلك مأجورين.
هذا لا بأس وهذا ما تغيرت الولاية ولاية الأب باقي عالية لكن هذا محرم جنب له ولاية عالية تقبوت له كل اللي هو عليه ولاية ما دم في عند الوالد فولاية الوالد ولا في عند الجد فله الولاية عليه ولا تسقط ولاية الأب الأب لا يزال ولي من أوليائه ما تسقط ولايته لكن في الآن ما دم في عند الجد فهو قائم مقام الوالد وهو والد يسمى والد فهو قائم مقام الوالد كأن الأب هو اللي عندك ما في بس.
نعم أحسن الله إليكم. وهذه الأخت نورة من المنطقة الشرقية تقول أنا يا شيخ لم يسبق لي الزواج وعمري الآن 26 عاما مشكلتي أنني كلما تقدم لي خاطب تنتابني خيفة في صدري ولا أقتنع بهذا الخاطب فأرفضه فأنا مؤمنة بأن الزواج قسمة ونصيب وقدر قد كتب لكن إخواني ووالدتي دائما يقولون أنت التي ضيعت حياتك بيدك وذلك بسبب رفضك فأقول إنه ليس من نصيبي فلو كان من نصيبي لتم الزواج رغما عني وعن الجميع لأن أمر الله واقع ولا بد من نفوذه. هل كلامي هو الصحيح أم كلام إخواني ووالدتي جزاكم الله خيرا؟
لا كلامك ما هو صحيح من كل وجه لأنك بس مجرد ما يخطب شخص وتكرهين ولا وانت ما تدرين عنه انت سألتي عنه انت رأيتيه انت كذا وكذا. اما اذا سألتي عنه او رأيتيه وشفتي انه ما يناسب فلا عليك هذا ما يخالف. لكن كونه مثلا جيت الخاطب وتعتذري لا ما فلان ما ابي ولا كذا وكذا من غير سبب من الاسباب لا ما ينبغي تبتين ما تزوجين فصير هذا فعل سلفي تركت الزواج متعمدة مثل ما قالوا لسقى لبس هذا بسببه هي. أما تقول هي ما جاء من أحد ترفضه وتقول سامر يدنا وأنا تزوجك تزوج لا هذا ما هو صحيح هذا خلاف القضاء والقدر. تتركينها ولا شك إن كل شيء بقضاء وقدر، لكن لابد من فعل السبب. فإذا جاءت خاطب اسألي عنه وتحري عنه وخلي مثلا وتشوف يمكن تشوفينه وكذا، فإذا رأيتي ولا ناسبس الحمد لله هذا عذر لك، لكن تردينه وانت ما تدرين وشه ولا خبت أخباره ولا خبت أخبار عنه ولا رأيتيه، لا هذا تفريط منك وسبب حرمان من الزواج، ولا ينبغي لك أن تفعل هذا، هذا ما هو فعل طيب. فهم صواب مصيبين بقولك تكون بس أنا بس لا خطبت أصلا عندي خوف وعندي كذا، هم نقول لا ما أبي، هذا ما يكفي، افعل يا الشباب وتوكلي على الله واعملي الأسباب أنك مثلا تسألين عنه ولسن ترهين وتنظرين إليه وينظر إليه، فإذا مثلا الحمد لله. أما أنك تسرين على كل خاطب لا ما أبيه وأنت ما رأيتيه ولا سمعتي عنه ولا أخباره، هذا ما كذا تفريط منك وهذا ضياع لنفسك ولا ينبغي هذا، ونسأل الله لك التوفيق إن شاء الله.
أحسن الله إليك. وهذا السائل أبو زياد من مكة المكرمة يقول كنت أعمل في جدة ثم انتقل عملي إلى مكة، مكثت فيها شهر ثم نويت العمرة فلبست الإحرام ولم أذهب إلى التنعيم جهلا مني، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟
أحرمت من مكة،
أحرم هو
بالعمرة.
نعم
لا العمرة لا، أنت أذهب إلى الحل،
لا
أبدا، سواء للتنعيم أو غير التنعيم، المقصود أن تخرج عن حدود الحرم وتسلم، فهذا تركة واجب.
نعم
هذا عليه دم، يعني تركة أحرمت من غير محل الإحرام.
نعم
فالواجب عليها أن تحرم من مثل ترك الوحدة الميقات، تجاوز الميقات وأحرم يكون عليه دم.
نعم
فهي تركت الميقات وأحرمت من غير الميقات فيكون عليها دم، لهذا ذبيحة تشتريها وتوزع على الفقراء والمساكين في مكة المكرمة.
يعني من أحرم للعمرة من داخل مكة فعليه دم.
نعم
أحسن الله لك. وهذا سائل من ليبيا لم يذكر اسمه، يقول أغتسل ليوم الجمعة وكنت أعتقد أن الوضوء الذي في الغسل يرفع الحدث الأصغر، فلذلك لا أتوضأ بعد الغسل أو بعد الغسل، لكن أرفع الحدث الأصغر، وبعدما علمت أن غسل الجمعة لا يرفع الحدث الأصغر بدأت أتوضأ بعد الغسل، فما حكم الجمعة السابقة التي لم أتوضأ فيها؟
لا إن شاء الله ما عليك
ليس عليك
إن شاء الله تعالى، يعني هو تطهر.
نعم
الله أمرنا بس تطهر، وهو هذا ربما فيه خلاف بين العلماء رحمه الله، لأنه اللي يدخل فيه هو إذا كان الغسل عن شيء واجب.
نعم
وهذا عن سنة، لكن إن شاء الله ما عليه، هذا جهل منه فلا يؤخذ بهذا
إن شاء الله. وله سؤال آخر يقول كنت أتوضأ ولكنني في أثناء الوضوء أغسل يدي من الرسغين إلى المرفقين ولا أتم غسل كف اليد والأصابع، فماذا علي فيما مضى؟
كيف ما يغسل؟ وشلون بيغسل الماء ذا؟
لكن هو في الغسل يبدأ من الرسغ ولا يغسل.
إن كان الكف يعني ما بلغ الماء فهو ما تحصل
هو لا يتصور يعني أنه
لا تصور هو بيأخذ الماء يتناول بيديه الماء.
نعم
شلون بيسوي؟ شلون بيغسل من الماء إلا وهو؟
نعم
هذا يظهر أنه ما هو في نصوص هذا.
نعم أحسن الله إليكم. وهذه أم محمد من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية تقول إنه طلبها زوجها إلى الفراش وكانت في تلك الليلة تعبة، فقالت له إنها تعبة هذه الليلة ومرض زوجها ونقل إلى المستشفى وصار في غيبوبة، فعلها عليها إثم لأنه بات تلك الليلة وهو غضبان؟
ما فيها إلا أنها تستغفر الله سبحانه وتعالى وتدعو له إن شاء الله تعالى، هذا شيء ما يمكن، مدعمة أنه ذهب وراح على كل حال أخطأت، هو يجب عليها الإجابة ولا يجوز لها أن تتعلل أو تعتذر بهذه الأحداث، لكن شيء مضى ما عليها إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتدعو وتكثر الدعاء له إن شاء الله تعالى على وصل كفارة لها.
الله سبحانه تقول إنني في العدة ويدخل
إذا أمكن أن تتصدق عنه بعد تعمل شيء من الصدقة أو كذا وتكثر الدعاء إن شاء الله.
تقول إنني في العدة ويدخل علي أطفال صغار تتراوح أعمارهم من 4 سنوات إلى 5 سنوات مع أمهاتهم، فهل يجوز أن أكشف عنهم؟
لا هؤلاء ما يخاف، هذا ما بلغ.
نعم.
ما بلغ 15 خلاص ما يخاف، او اي ام او او مثلا حصل له شيء من علامات البلوغ، القصد هذا ما بلغ 5 أو 6 سنين او 7 إلى 10 سنين، هذا ما وصل حد منه، هذا ما عنهم يجوز للمراه الكش امامهم.
نعم.
ما عليها اثم بهذا.
وتقول ان هرة دخلت عليها في المطبخ وانجبت اطفالا داخل المطبخ ولم تتركها تدخل المطبخ واذتها، ومع الغضب اخذت الصغار بعد خروج الهرة الكبيرة الام من المطبخ ووضعتهم خارج المطبخ في الشمس ومات الصغار، هل عليها اثم؟
هذا شيء مضى وانتهى، ولكنها ينبغي لها انها تستغفر وتتوب الله، ولا عليها اذا كانت مؤذية، عليها اذا كانت تؤذيها، لكن لو صبرت لما تصير عندهم وبعدتهم وهي امهم تشوف سنحسن سنة ارفق واحسن، لكن ما دامت انه حصل اللي حصل ما عليها ان شاء الله شيء، انما تستغفر بس وتتوب الى الله سبحانه وتعالى عن تعذيبها اللي ما اذوها، ولكن ان شاء الله ما عليها شيء
ان شاء الله.
تقول يعني المؤذي يقتل.
نعم.
من اذى اقتبها قتل شرعه. نعم.
تقول بالنسبة إلى شعر المرأة التي هي في العدة عندما تقوم بمشط الشعر ويتساقط شعرها من رأسها وعندما تقوم بتقصير الأظافر، ماذا تعمل؟ هل تقوم بتجميعها في كيس مع المشط لمدة العدة أم تدفنها أم ترميها في الزبالة؟ تقول أرشدوني جزاكم الله خيرا.
لا، هذا مثل الذي يتساقط من الشعر أو من الأظافير، الأفضل أنه يدفن.
نعم.
يفعل له ويدفن حيث أنه ما يمتهن، مثل ما أن الميت نفسه يدفن كله، وهي تحفر له مثلا في مكان طاهر وتدفنه إن شاء الله، هذا الذي ينبغي له، سواء أظفار أو شعار أو أي شيء يتساقط منها. نعم.
وسواء كانت في العدة أو في غيره،
سواء في العدة أو غير العدة، كل واحد.
نعم. وهذا الأخ الذي رمز باسمه بألف نون خاء من الرياض يقول: ما حكم من يصلي الظهر مع العصر وذلك بسبب أنه يداوم فترة الليل كله؟
لا، هذا ما يجوز.
صلاة إمام النهار،
صلاة الظهر فروع لها وقت وصلاة العصر لها وقت، والله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، أن الصلاة كانت كتابا موقوتا مؤقتا لأوقاتها، صليها بغير وقتها ما تصح. ولكن عند الضرورة، إذا مثلا لو مثلا سهر الليل ولا يستطيع، عند الضرورة يجوز له الجمع بينهم في وقت الظهر مثلا أو آخره في وقت العصر، يجوز الجمع بينهم إذا احتاج إلى ذلك وقت ضرورة، مثلا ما استطاع أو غلبه النوم أو كذا، فيجوز له الجمع إن شاء الله
إن شاء الله. وسؤاله الآخر يقول: ما حكم من صلى صلاة فردية ثم تيسرت له الجماعة بعد صلاته منفردا فصلىها مرة أخرى في جماعة؟
هذا طيب، هذا مأمور به.
نعم.
هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في مسجد الخيف.
نعم.
صلى وأثرك على الناس، رأى رجلا جالس ما هم معنا، قال أنت صليت؟ قال أنا كنت صليت. قال لو أنك لو صليت وجدت جماعة ينبغي لك تصلي معهم.
نعم.
فهم تتركهم وتجلس لو أنت مصلي، فالأفضل من الإنسان إذا وجد جماعة لو وجد أدى هذه الفريضة، لو مثلا أنا صليت مثلا بهذا المسجد صلاة الظهر وذهبت إلى المسجد الفلاني لغرض بالمسجد أو صاحب المسجد أو شخص به وجيت وهم يصلون، الأفضل أني أدخل معهم وأنا وأكمل الصلاة معهم ولو أني مصلي، هذا لا بأس. هذا اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على سيدنا محمد. يقول: ما حكم من تصوم بغير استئذان من زوجها على أساس أنه مشغول في عمله وهي في عملها فتصوم وتفطر دون أن يشعر بها أحد ولا يؤثر ذلك على شيء في حياتها؟
إن كان هو زوجها عنده فلا يجوز إلا بإذنه، إن كان مسافر أو غائب أو بعيدا عنها فلا بأس، لكن إن كان أنه قريب منها فلا يجوز إلا بإذنه. لا يجوز إلا بإذنه، وإن كان لا بعيد فلا بأس، تصوم استأذنته، لكن إذا صار قريب لابد تستأذنه.
أحسن الله عليك. لكن تقول هو في مشغول في عمله وهي في
عمله. نعم، هو مشغول في عمله قد يتفرغ له، ثم يجي له حاجة ويفرغ عمله. نعم. لكن إذا كان بعيد منها فلا بأس، لكن إذا كان لا بد تستأذنه.
وهذا الأخ الذي رمز لاسمه بالحروف راء زين قاف يقول: نذرت نذرا أن أصوم الاثنين والخميس لمدة عام إذا قضى الله لي حاجتي، وقد قضيت حاجتي وبدأت أصوم من بداية عام 1425، وبعد ذلك لم أستطع التواصل حتى جاء شهر رجب، فبدأت أصوم بانتظام حتى الآن، فماذا أفعل فيما فاتني علما بأني أعمل بعمل يصعب معه الصيام أفيدنا جزاكم الله خير.
نذرت الصيام وفات وقته هذا لابد أنك تأتيه وتكفر عن هذا لأنك ما صلته بوقته. إن كان وقته فلا بأس. وش سؤالك؟
يقول أنه صام نذر أن يصوم من بداية عام 25
من بداية العام.
أي نعم.
ولا صام من بدايته.
ما صام من بدايته.
هذا
يقبل أيام
الاستقامة.
ويكفر
عنه. ويكفر
عنه. أحسن الله إليكم. الأخ الطاهر عبد الله سوداني مقيم بالمدينة المنورة يقول ما حكم من صافح امرأة أجنبية في أثناء طواف الوداع في الحج؟ وهل يعتبر طوافه لاغية؟ وإذا كان كذلك ماذا يفعل؟
المهم المصافحة، هل صافحها لشهوة فهو ينتقل وضوءه.
نعم.
وينتقل وضوءه بطل طوافه.
نعم.
وإن كان لا مصافحة صافحة وصافحة ولم يكن هناك شهوة فلا عليه إن شاء الله.
أحسن الله عليكم.
لأن العلماء قيدوا بطل طواف بمس امرأة بشهوة.
نعم.
فإذا كان ما في شهوة فلا عليه.
نعم.
وهو في تلك الحالة غالبا ما هناك
الأخ أحمد حسين عمر يمني مقيم بالمملكة العربية السعودية في منطقة الباحة يقول ما صحة حديث لا صلاة لمن يدافع الأخبثين وما أحكامه وفقكم الله؟
نعم المراد هنا الصلاة المراد يعني الصلاة الكاملة.
نعم.
لأنه إذا كان يدافعه الأخبثان وحصران مثلا من الغائط ولا من البول ويصلي هذا يكره له، ينبغي أن يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي باطمئنان للصلاة. ولكن إذا فعل هذا فهذا من المكروهات، صلاة صحيحة إن شاء الله.
إن شاء الله.
هذا مكروه كراهية ما هو محرم.
ويقول أحيانا أجد بقايا طعام في فمي وأنا في صلاتي فأبلعه من غير عمد.
ما فإذا كان من غير تعمد إن شاء الله ما عليه، لكن ما ينبغي تعمد هذا لأنه هذا أكل ولا يجوز الصلاة لك. لكن إذا كان أنه مثلا نسيان أو كذا إن شاء الله ما حد لا يؤاخذ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
أحسن الله إليكم. والأخ أبو أحمد موسى يقول ما هي اليمين الغموس وما حكمها وما هي كفارة من حلف كذبا على موضوع واحد ولكن مع ثلاثة أشخاص؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
أما اليمين الغموس هو كان الإنسان يحلف يمين وهو يعلم أنه كاذب، هذا الغموس والعياذ بالله، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، هذا والعياذ بالله أمر عظيم، ما يجوز الإنسان يحلف هذا اليمين خطيرة جدا. وش وقيت السؤال؟
ويقول من ما حكم من كان ما حكم وكفارة من حلف كذبا على موضوع واحد ولكن مع ثلاثة أشخاص؟
إذا مع ثلاثة أشخاص معناها ثلاث عمليات.
نعم.
هو يكفر كفارة عن الثلاث كلها.
ثلاثة
الإيمان يكفر عنها.
نعم.
يعني واحد مع شخص. نعم.
بارك الله فيكم. الأخ عبد الله بن أحمد يقول ما حكم لبس الجوارب؟ وهل يجوز أن تبقى في القدمين أكثر من ثلاثة أيام؟
الجورب؟
نعم.
لا، يوم وليلة للمقيم.
نعم.
إن كان مسافر نعم تبقى ثلاثة أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المسافر ثلاثة أيام إليه والمقيم يوم وليلة، فهو لصال الجورب يبي يمسح عليه. فالمسح إذا كان مقيم فهو يوم وليلة، وإن كان مسافر فله ثلاثة أيام.
أحسن الله إليكم. يقول من أراد العمرة وقد اعتمر هل هناك موقف وقت محدد بين العمرة والأخرى؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
لا ما في، متى ما شاء يأخذ عمرة، ما في تحديد بين العمرتين.
نعم.
لأنه ما يعتمر إلا ما يمضي كذا وكذا، لا هذا لو أخذ عمرها اليوم ومن بكرة راح يأخذ عمرة ما في بأس.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لا يسعنا في نهاية هذا البرنامج إلا أن نجزل الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سليل إمامي وخطيبي المسجد الحرام، كما لا يفوتنا أن ننوه عن عنوان المراسلة لهذا البرنامج وهو المملكة العربية السعودية الرياض صندوق البريد 60059 رقم الفاكس 01442554. ولا يفوتنا أيضا أن نشكر مهندس الصوت الأستاذ حسن المسمري، ولكم مني أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.